الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر غزوة أحد: وكان الذي تولى أداه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري هو الذي شجه. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه، وامتص مالك بن سنان والدي أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه، تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فطعنه بها فجاءت في ترقوته.
في ترقوته، فتح التاء وضم القاف.
فجاءت في ترقوته، فكر عدو
بدون تشديد الواو، ترقوة تخفيف الواو.
فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لما توج أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله: أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه، فوجده آجنا، فرده وغسل عنه عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك، فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة، فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار، وشد حنظلة الغسيل، وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان. فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن أوسي فقتله.
شداد بن أسود،
أحسن الله إليكم، شداد بن أسود فقتله، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله. ثم قال: سلوا أهله ما شأنه؟ فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرة بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانت عليه، وضربهما عمرو بالسيف وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصير من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه، وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقولوا. فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: إذن العزى والعزى لكم. ثم قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: اللهم مولانا ولا مولى لكم.
كل هذه الأحداث العظام التي وقعت في أحد فيها دلائل وفيها عبر ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يرفع الله تعالى به درجته، وما حصل له عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور الدالة على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر صلوات الله وسلامه عليه، وما جعل الله عز وجل لأصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم من الكرامة أن يقاتلوا هذا القتال الشديد بين يديه، وكان ما وقع لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نوع من المفاجأة، فإن الحرب كان الظاهر منها أنها انقضت وولى المشركون الدبر وانتهى وضعها، فبدأوا يجمعون الغنائم. فبينهم كذلك إذ رجع الجيش من الموضع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماه أن يحفظه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ومن سنة الله تعالى أن يدال على المسلمين تارة ويدال على الكفار تارة، لكن الإدالة المستقرة والنصر المستديم لا شك أن العاقبة فيه للإسلام وأهله قطعا. استمر الوضع على هذا وحرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، لكن الله تعالى إذا منع شيئا بقدره وجبروته وعظمته سبحانه فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يوقعوه فإنه لا يمكن أن يقع، وإلا الحقيقة أنه من آيات الله عز وجل معظم الصحابة رضي الله عنهم فجئهم العدو، فمنهم من قتل ومنهم من فر، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مفردا في عدد قليل جدا من أصحابه، وكفار قريش العدد كبير جدا كلهم يتحرقون لقتله صلى الله عليه وسلم. فقاوم الصحابة رضي الله عنهم هذه المقاومة الشديدة كما ترى، وقتل بين يديه عليه الصلاة والسلام هؤلاء العشرة، قتل 7 من الأنصار واحدا بعد آخر، وطلحة رضي الله عنه أرضاه، كان ذلك اليوم كما يقول أبو بكر ذاك يوم كله لطلحة، لأنه بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن طلحة وأرضاه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدى للمشركين تصديا شديدا، وتترس أبو دجانة لما صاروا يريدون القتل بالسيف، يريدون يرسلون النبل، تترس عليه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، يعني أنه جعل نفسه كالترس، فصارت السهام بدلا من أن تصيب النبي عليه الصلاة والسلام تقع في ظهر أبي دجانة حتى تكون الضربات فيه ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يجرؤ ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في الصحابة بعد هذا؟ والله لا يتكلم فيهم إلا كافر معلوم النفاق والكفر. من يجرؤ أن يقول في هؤلاء الأخيار الذين فعلوا هذا الفعل؟ ولهذا طلحة رضي الله عنه كانت يده شلاء، لأن سيفا أرسله أحد ضرب به أحد الكفار، فلما لم يجد حيلة وضع يده فشلت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت اليد اليسرى. من يجرؤ أن يتكلم في هؤلاء الأخيار الذين أراد الله عز وجل أن يرفع درجتهم وأن يعلي قدرهم، وليعلم أن ما وقع لاحقا من الفتنة التي صار فيها ما صار بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه يجب الكف عنهم وأن تعلم سابقتهم. فإن طلحة وإن وقع منه ما وقع من مقاتلة علي رضي الله تعالى عنهما جميعا، والله تعالى مرغم أنوف أعدائه من الروافض وغيرهم بجمعهم في الجنة أجمعين، قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قال علي رضي الله عنه إن لم يكن أنا وطلحة فمن؟ يعني إذا لم يكن تكون هذه الآية في الصحابة ففي من تكون؟ واضح أن ثمة غلا وثمة شيئا من الاختلاف، وهم جميعا من أهل الجنة، لكن ينزع الله تعالى ذلك الغل ويجمعهم سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا يجب أن يعرف قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يعلم أن هذه المواقف لو شاء الله سبحانه وتعالى لحال بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بملك واحد من ملائكته. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلين يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال، لا يمكن أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقتل أحد إلا إذا جاء الوقت الذي قضاه الله تعالى، وقد أقر الله تعالى عينيه صلى الله عليه وسلم بعد سنوات يسيرة، فأحد في العام الثالث وما هي إلا 5 سنوات، ففتح الله تعالى عليه مكة صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الله تعالى لأهل أحد الشهادة العظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يجل أمرهم حتى إنه في آخر حياته ذهب خرج إليهم كالمودع للأحياء والأموات وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على علو قدرهم، وعلى أن أمة الإسلام ينبغي أن تعلم أن التعرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع هذه السوابق العظام التي لهم لا تكون من مسلم، ولا سيما إذا تكلم فيهم جميعا، هذه لا تكون إلا من ممن يريد أن يهدم الإسلام من أصله، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه إذا رأيت الرجل يتعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هذه من بوادر الزندق ومن علاماتها. فالحاصل أن هذه المواقف شاء الله تعالى أن تظهر ليعلي قدر نبيه عليه الصلاة والسلام وليثبته. أبو سفيان عفى الله عنه ورضي الله عنه وأرضاه بصفته كافرا، والإسلام والله الحمد يجب ما قبله، لما انقضت الحرب سأل عن 3، لم يسأل عن غيرهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لعلمه بشدة مقام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ لم يسأل عن سواهم. فلما سأل أفيكم محمد، هذا عدو يريد أن يسأل عن المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، اتركوه لا تجيبوا، أفيكم بن أبي قحافة يعني أبا بكر، أفيكم عمر؟ فلما لم يجيبوه قال يعني قومه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني أنهم قتلوا، لأنه لو كانوا موجودين لقالوا نعم موجودين. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال إن الذين سألت عنهم يا عدو الله لموجودون وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فبعد ذلك صار يقول لنا العزة ويقول مثل هذه العبارات، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يجيبوه عليه الصلاة والسلام بالإجابة المقابلة لما يقرره من الشرك، يجيبه المسلمون بما يقابلها من التوحيد وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده، ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال: لا تجيبوه، لأن
كلمهم يعني جرحهم،
لأن كلمهم لم يكن يرد
لم يكن برد
بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال: كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، فقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه، وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن، وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال، ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمد؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ ولم ينهى عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا.
نعم، ويجمع يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن لا يجاب في أول الأمر ففرحوا وظنوا أنهم قد قتلوا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلما فرحوا وصار كأنه يبشر كفار قريش بذلك، جاء جواب عمر رضي الله عنه بعد أن حصل لهم ما حصل من الفرح، جاء ليزيل هذا الفرح الذي استولى عليهم برهة وليبين أن الله تعالى سيبقي لهم ما يسوءهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابهم عمر فقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
نعم، الجوانب النفسية في الحرب مهمة، الجوانب النفسية في الحرب في غاية الأهمية الحقيقة، ولهذا ينبغي أن نلاحظ أمر في الحروب في غاية الأهمية، أن العدو في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن من الخطأ الكبير أن تتبع أخبار القتال من العدو، لأن العدو يسعى إلى أن يبث نوعا من الزعزعة التي تظهره بمظهر القوي حتى لو كان مهزوما مكسورا، فربما أوهن الناس حتى لو كان في حال من الضعف الشديد. هذا من الخطأ الكبير والعجيب الحقيقة، أن يتطلع إلى ما عند العدو من أخبار في قنواتهم وفي صحفهم وفي مواقعهم، فهذا من الغلط، لأن من المعلوم أن الحرب النفسية كبيرة جدا في مثل هذه الأحوال، فقد يزعمون أنهم قتلوا أعدادا غفيرة وهم يكذبون، وقد يزعمون أنه لم يصب منهم أحد وهم يكذبون، وقد يزعمون أشياء كثيرة، وأنهم آتون، وأنهم قد اقتربوا، وأنهم فعلوا، وأنهم أسروا، وكل هذا غير صحيح. فمن الغلط ما يفعله الناس من تتبع أخبار القتال من طريق العدو، فهذا يوهن الناس ويهيئ للعدو فرصة لزعزعة الداخل، لزعزعة الداخل وبث الرعب فيه، وهذا ليس بسليم وليس بصواب. العدو عدو، والعدو يسعى إلى قتال الجيش ويسعى إلى إحداث زعزعة في الداخل، وينبغي عند الأحوال التي يكون فيها قتال ونحوها أن يكون هناك ضبط للجهة الداخلية داخل جماعة المسلمين مع المقاتلين أنفسهم، فيشعر المقاتلون بأن الناس معهم بدعواتهم وتأييدهم، ويشعر أيضا الناس بما يتعلق بأحوال الحروب وأخبارها من الطرق المأمونة السليمة. أما أن يستمع للعدو ويعطى فرصة ليكيد الناس وليزعم أنه فعل وفعل وأنه سيفعل وأنه سيدمر، شك أن هذا خطأ قبيح في الناس، وأنه لا ينبغي أن يكون الناس مثل هذه السفاهة. الحقيقة أنها سفاهة وقلة فهم وقلة معرفة، لهذا تجد بعض الناس يستولي عليه الخوف والرعب، والوضع بخلاف ما يصور له. وما ذاك إلا أنه دخل في حرب لم يشعر بها في الجوانب النفسية، والحروب الحقيقة في الجوانب، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أمر غيظ المشركين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع. ولهذا على سبيل المثال، معلوم أن الخيلاء محرمة، لا يجوز أن تختال، لكن في الحرب يصح الاختيال كسرا للعدو، هذا وضع خاص متعلق بكسر نفس العدو. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى في عمرة الحديبية، لما صد عن العمرة عليه الصلاة والسلام، أهدى جملة من الإبل لتنحر في مكة، كان فيها بعير لأبي جهل الذي قتل يوم بدر ليغاض به المشركون ويعلم أن هذا ينحر في مكة، هذا بعير أبي جهل الذي كان زعيمكم وقتلناه. الجوانب النفسية مهمة، فالمفترض في الناس أن يكونوا أعقل من أن يمكنوا عدوهم من أن يعبث بهم وبنفسياتهم وأبنائهم وبناتهم ونسائهم، وأن يكونوا في حال من التذبذب والرعب بسبب أخبار تبث هنا وهناك لا أساس لها. نسأل الله أن ينصر السنة ويقمع الرافضة وأعوانهم وأهل الشرك والضلال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.